واحد بيقول ما هو تأثير الآية التي تقول الخير من الله نقبل والشر لا نقبل، فهل يأتي من الله شر؟ كلمة الشر في الكتاب المقدس له معنيين، إما شر بمعنى خطية وإما شر بمعنى متاعب وبيقار، فهنا بمعنى متاعب وبيقار. سؤال: ما هو تفسير فلاسفكم للشخصية بالعام المذكور في سفر العدد، وكيف يتكلم الرب على فم أنسان مثل هذا الرب؟ هو بالعام استدت آية كويسة وانتهم هاي السيئة، فربنا تكلم على فمه في البداية كويس لكن انتهى هاي وحش. ما يهوذا برضو كان بيعمل معجزات في البداية وانتهى هاي وحش. واحد بيقول في كورنثوس الأولى: لأنه إن كنت أصلي باللسان فروحي تصلي وأما ذهني فهو بلا ثمر. هل هذه الآية تنطبق على الصلاة القبطي والناس يصلون بها ولا يفهمون؟ شبه البروتستانت بتروح هناك عند الناس البروتستانت يشحنوك بالكلام. مش معقول انكم ما بتفهموش كل حاجة، حاجات كثيرة بتفهموها والوقت اللي بيكون فيه كلام ما بيتفهمش، يبقى فترة تأمل ليك وفترة صلاة داخلية، لأن الوجود في القداس مش كله وجود عقلاني، فيه بالعقل ما تفهمه وفيه بالروح ما لا تفهم، تاخد فترة تأمل. يعني انت لو فهمت ثلاث ارباع الصلاة القداس مش هتبقى بركة ليك؟ ومع ذلك احنا دلوقتي غالبية الصلوات بتبقى باللغة العربية. سؤال: ما هو سفر ياشر المذكور في يشوع؟ كلمة سفر يعني كتاب، سفر ياسر يعني كتاب ياشر، مش ضروري كلمة سفر معناها كتاب مقدس، أي كتاب اسمه سفر. فذا كان كتاب مدني بتذكر فيه بعض الحوادث الهامة حتى في تاريخ الشعب المقدس، كانت بتوجد ساعات تتكتب في سفر ياشر مع وجودها في الأسفار المقدسة، هتبقى هنا وهنا. سؤال: لماذا يكلف الله الإنسان تجارب طرق طرق لا يحتمل؟ الله لا يجربكم فوق ما تطيقون، فالإنسان إن كان ما اشتملش يطلب من الله فيعطيه اشتمالا، لكن مش كل تجربة صعبة اسمها فوق الاحتمال، ساعات بتبقى شديدة لكن الإنسان يستفيد منها فوائد روحية كبيرة. بيقول: قرأت في بعض الكتب أنه حينما دخل السيد المسيح في القبر ثلاث أيام من كان يحكم العالم في ذلك الوقت؟ على الرغم أني أعرف أن لابد اللحظة من فارس المأسوس ولحظة واحدة. يبقى كان بيحكم العالم بلاهوته بلاهوته لم يموت ولم يخبر. واحد يقول ارشدنا سيدنا ماذا افعل مع الشيطان الكسل. ترجع نفسك كده وتروح قايم وتشتغل عايزك تغصب يعني تلاقي ليك مالكش نفس انك تقوم تروح قايم، مالكش نفس انك تقرا، مالكش نفس انك تذاكر يعني تلزم نفسك هتلاقي الشيطان الكسل خد بعضه ومشي. يقول عمل عملية في العين للشماسة تصومي كذا نسأل عليه راح يقول بعد عمل المطمئن غدا بإذن الله عيد ميلادي 53 أرض سنوات ربنا يجعل حياتك سعيدة ومبروكة. تصبح الصبح كده وتتناول وتبتدي اليوم بداية طيبة، تبتدي العام الجديد. بيقول انا بحلم بالسيد المسيح كتير رطوبات هل عندما اتكلم مع الاخرين بخصوصه فهو تتكلم ايه؟ السيدة العذراء لا حدث معها معجزات وما كانتش بتتكلم. واحد بيقول لماذا نعترف وما دلالة ذلك في حياتنا المسيحية وما الأشياء التي يجب أن نحن لا أخبرها لأب الأعتراف. تعترف علشان لما تتكسر في صوت أب الأعتراف مش هتعمل الحكاية دي تاني علشان ما تتكسرش تاني. لكن قصاد ربنا على طول ما أنت ما قبلت أنا زي ما أنت عايز وأنا مكسوف ولا حاجة. وما الأشياء التي يجب أن إحنا لا نخبرها لأب الأعتراف. المفروض الأعتراف تقول له كل حاجة. لكن الأشياء اللي ما تقولهاش هي أسماء بعض الأشخاص اللي يخش الأعتراف بحسب أدينونا لهؤلاء الناس أمامهم في الأعتراف. أنت رايح تعترف بخطاياك مش بخطايا غيرك. يقول ماذا أفعل عندما تأتيني أفكار غير مرضية أسماء الصلاة؟ هل أترك الصلاة؟ لما الشيطان لو عارف ان يقدر يخليك تسيب الصلاة بالطريقة دي يقعد يجيب لك افكار مالهاش نهاية. ترش الناس بعد ما تصليك وتركز وتصلي من اجل الاشياء المتعبة. راح يقول هو يوسف اللي اختار الخضر مع المسيح كام سنة بالتحديد. الكتاب المقدس ما عادش كام سنة بالتحديد لكن قال لما المسيح كان عمره 12 سنة وراح أورشليم كان لسه يوسف النجار موجود. بعد كده ما قالش انت توف، لكن ساعة وصول السيد المسيح يوسف النجار كان متوفى قبل كده. ما تصدقوش كل الكلام اللي بيجي في كل الجرايد والمجلات، ما تصدقوش كل الكلام اللي بيجي في كل الجرايد والمجلات. اللي عن طريقة لمنع الخلفة لأن يتم عمل ربط العنق الرحم، أنا مخافش الحاجات دي، أسأله فيها معرفش فيها. Remember your faults and remember also the high degrees of spirituality. واحد بيقول أرجو الإجابة على السؤال هذا، لماذا تم تكرار اسم كيرلس في رسالة الأنبا كيرلس أسقف رئيس بيرمانيا؟ الآن يوجد ثلاثة هذا الاسم، أنبا كيرلس أسقف لدى حوالي، وأنبا كيرلس أسقف ميلان، وأنبا كيرلس أسقف رئيس بيرمانيا. طب ودين ده يأخر إيه؟ أنا دائما بترك للشخص اختيار الاسم اللي يقعد معه طول حياته، فهو قعد في الرهبنة 28 سنة قبل الكهنوت أسقفا بهذا الاسم، فحب يستمر في نفس الاسم بتاعه اللي عاش فيه 28 سنة. وكمان رهبان الدير ولفوا انهم ينادوه بهذا الاسم، فانا حققت ليهم رغبتي. وبعدين بيقول لي كمان يوجد امامي اسامي اخرى متكرره، يقدر ده يحاسبني، يقول زي انبا انطونيوس ماركوس والأنبا أنطونيوس أسقف من طرون، مجرد حاجات. وأيضا أنبا يوحنا وأنبا يؤنس والتالت يطلع يوحنا برضه. المذهب التكرار أسمحت وليس وكررنا برضو حتى التكرار الثاني دي في عهود السابق كان بيبقى فيه أكثر من أس بيركبش نكتشف كده الإله الوحيد عايز أكلمكم النهاردة عن معاني كلمات مهمة في الحياة اليومية. كثير من الناس ربما يكونوا متدينين وعايشين في حياة من التدين ومع ذلك ملهمش علاقة بالله، هم ساكنين في حياة ليها مصدر التدين من كل ناحية وبيمارسوا ممارسات دينية لكن ملهمش علاقة بالله. عايزين نشوف العلاقة مع الله وكيف يمكن أن ترتبط بالممارسات دي. يعني مثلا الصفية والبر، تسأل إنسان ما هي الصفية يقول لك الصفية هي عمل الشر، هي عمل أي شيء من المحرمات سواء كانت محرمات في الدين أو محرمات في الدولة. ربما البوذيون برضو يقولوا نفس الكلام، والناس بتوع برهما يقولوا نفس الكلام، وبتوع كونفوشيوس وبعض الديانات البدائية يقولوا نفس الكلام. وفي كل دية مفيش اسم ربنا في الموضوع، جايز محرمات ضد القانون، جايز محرمات ضد العلاقات مع الناس، ضد الحياة الاجتماعية، لكن اسم ربنا مش فيه. وجايز واحد يقول الشر هو السقوط، هو الضلال، هو الحياة الخاطئة، لكن لغاية دلوقتي اسم ربنا ما جاش في الموضوع. لما نيجي نعرف المسألة تعريف سليم فيه اسم الله، نقول ان الخطية والشر هما انفصال عن الله. هما ايه؟ انفصال عن الله. او الخطية والشر هما تحدي لله، او تمرد على الله، او ثورة على الله. لما الانسان يشوف الحكاية بالشكل ده يبتدي يخاف، لما يعرف ان السرقة دي مجرد حاجة ضد القانون يقول لك زي ما اخذ اللي اقدر اخذه واروح فيها ثلاثة اشهر ولا ستة اشهر. لكن لما يعرف ان السرقة دي خطية ضد الله، التحدي لوصايا الله، وممكن يكون نتيجتها جهنم في الابدية كلها، يبتدي يخاف. احنا عايزين نربط كل حاجة بربنا. يعني شوفوا نظرة يوسف الصديق للخطية، قال كيف أخطئ وأفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله، كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله. يعني أعتبر أنها مش خطية ضد الاتفار أو ضد مراته انما هي خطيه ضد البخلص. وده اللي قاله داود النبي في المزمور، قال لك وحدك اخطاء والشر قدامك صناعه. فالخطيه هي التمرد على ربنا. بينما داود فانش انا اخطيت ضد الشفع او ضد اوريا الحسن، بيقول ربنا اليك وحدك اخطاء والشر قدامك صناعه. إذا كانت الخطية بالشكل ده انفصال عن الله، يبقى ممكن نفهم التوبة إنها رجوع إلى الله. الأمور هتتفهم مع الوضع تاني. جايز واحد يفتكر إن التوبة هي ترك الخطية، أو يتمادى في الفهم ويقول كمال التوبة هو كراهية الخطية، وكل ده صح، لكن مش ده المعنى اللاهوتي او المعنى الروحي اللي احنا نعرفه. التوبة هي الرجوع الى الله. وان كانت الخطية تعتبر خصومة مع الله، فيبقى التوبة معناها المصالحة مع الله. نبتدي نفهم الامور بفهم لاهوتي سليم، مش مجرد بفهم علماني. احنا مثلا في الكلية الإكليريكية التعريف السليم لها هي كلية لاهوت. كلية لاهوت، ونعرف ان فيها اشياء تتعلق بربنا، مع ان بيدرس فيها كتاب مقدس وطقوس وتاريخ كنيسة ولغة قبطية، لكن هي كلية لاهوت. وفي العلوم اللي موجود فيها نقول مثلا لاهوت روحي، ما نقولش روحيات، هي روحيات، لكن لما نسميها لاهوت روحي يبقى روحيات تتعلق بالله. نقول لاهوت طقسي، ممكن نسمي المادة طقوس ونخلص على كده، لكن لما نقول لاهوت طقسي معناها طقوس تتعلق بالعلاقة مع الله. وهكذا في اللاهوت الأدبي واللاهوت الموسيقي، كلها أمور لاهوتية. لما نمسك الحياة الروحية عموما، جايز حاجات كتير منها تسميها فضائل، لكن كلمة فضيلة بحد ذاتها كلمة لا تعطي العلاقة مع ربنا. زي كلمة بيت لا تعطي العلاقة مع ربنا. احنا عايزين كل فضيلة من الفضائل نربطها باسم ربنا عشان تمثل الحياة معك. اذا انتصرت على الخطية تحيا مع الله. ممكن تسميه حياة الموسيقى، لكن مش دي اللي هتديك المعنى اللاهوتي. اللي بيديك المعنى اللاهوتي ان الروحيات او الحياة الروحية بتسميها شركة مع الروح القدس. ليه بتسميها شركة مع الروح القدس؟ لان الروح القدس بيشترك معك في العمل، والروح القدس بيشترك معك فيعطيك القوة لكي تنتصر. ما هو ربنا بيقول بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيئا. اذا ان قدرنا نفعل شيء نربطه بربنا، مش ننسبه لينا انها روحيات، ان الروح بتاعنا قوي، ان احنا بنسلك بالروح ولا نسلك بالجسد. ناخدها في معناها اللاهوتي انها شركة مع الروح القدس. وساعات الفضيلة بتأخذ معنى اخر، كما قال السيد المسيح: هذه هي الحياة الابدية، ان يعرفوك انت الاله الحقيقي. فيبقى الفضيلة هي معرفة الله، والفضيلة هي السير مع الله، والفضيلة هي الثبات في الله، تثبت الله والله فيك. خلي كلمة ربنا على لسانك وكل حاجة بتعملها عشان تعرف أهميتها من جهة العلاقة بربنا. السيد المسيح بيقول عن عمله مع تلاميذه: عرفتهم اسمك وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم. إذن الفضيلة هي محبة الله، وكل فضيلة ليس فيها محبة الله ليست هي فضيلة روحية على الإطلاق، لأنها ما لهاش علاقة بربنا. ممكن نسميها فضيلة اجتماعية نسبة لعلاقتنا بالمجتمع، لكن الفضيلة في حقيقتها هي الارتباط بالله، هي معرفة الله، هي الثبات بالله، هي طاعة الله، هي معرفة الله، هي النمو في محبة الله، هي السير في طريق الله. كلها ليها علاقة بربنا. عشان كده لما تيجي في وقت وتسيب حياتك فضيلة، تعرف انك انت بتسيب ربنا، مش مجرد سبت فضيلة من فضائل، ده انت سبت ربنا نفسه. وهكذا جايز واحد يسمى الفضيلة انها كل عمل خير. وبعدين يجي بعض الطوائف تقول: نحن لا نؤمن بالأعمال، كله بنعمل. طب يا حبيبي، كل عمل خير بنعمله، بنعمله بالنعمل. هو في عمل احنا بنعمله بدون النعمل؟ كل عمل خير بنعمله بالنعمل. فلو ربطنا كل عمل خير بالنعمة، بنعمة ربنا، محدش هيجي يقول لنا لا نؤمن بالأعمال، لأن هيأجل نعمة ربنا. ده بولس الرسول نفسه بيقول: لا أنا بل نعمة الله العاملة فيه. إذا ربط كل خدمته بنعمة الله العاملة فيه، ما بيشتغلش لوحده. والسيد المسيح بيقول: بدوني لا تقدرون أن تعملوا شيئا. إذا كل خير نعمله نربطه بربنا، فيبقى لا يستطيع أحد أن يهاجم الأعمال اللي هي شركة مع روح القدس، واللي هي معمولة بالمسيح الذي يعمل فينا وبنعمة ربنا التي تعمل فينا. يبقى هذا الرب منع الخلاف العقيدي بالأعمال والنعم. ولذلك بولس الرسول لما جه يتكلم عن خدمته هو وأبولس، قال: نحن عاملان مع الله. في إنسان بيدرس وإنسان بيسقي، والله هو الذي يلمك. يبقى لا الغارس شيئا ولا الساقي شيئا، لكن الله اللي هو يلمك. فياريت كل فضيلة ترتبط بربنا في إيماننا بيها لكي نعملها بقوة الله، مش بطريقتنا الشخصية، وأيضا لكي لا يفتخر أحد. لأن مدام الفضيلة معمولة بربنا، يبقى الواحد يفتخر ليه؟ ربنا هو الذي عمل العمل كله، فلا نفصل العمل الخير عن النعمة، لا نفصل العمل الخير عن يد الله العاملة فينا وبالشكل اللي خلانا نفتخر بعضنا. خد عمل من الأعمال مثلا هو الصوم. تيجي تسأل واحد تقول له ما هو تعريف الصوم في الكنيسة الفطرية؟ يقول لك الصوم هو الانقطاع عن الطعام مدة من الزمن يعقبها أكل خالي من الدسم الحيواني. كلام خاص بالجسد، خاص بالأكل، ما فيهوش علاقة بربنا. ده تعبير جسدي، لكن مش هو ده الصوم الحقيقي. وواحد يتنادى يقول لك لا، ده الصوم في صوم النفس وفي صوم اللسان وفي صوم القلب. برضه داخل في الفضيلة، لكن ما جابش سيرة ربنا. لو قلت إن الصوم هو إعطاء فرصة للروح لكي تتحد مع الله، لكي تثبت الله والله فيها، لكي تمشي في طريق الله، يبقى استطعت أن تربط الصوم بربنا. مش مجرد أكل ولا انقطاع ولا عنصر المنع ولا مجرد ضبط النفس، كلها كلام صح، لكن لا يعطي العلاقة مع ربنا. لا يعطي العلاقة مع ربنا، لأن إذا كان الصوم هو ضبط النفس فكيف يوصل هذا الضبط إلى الله؟ لو وقفت عند حد ضبط النفس يبقى فضيلة إنسانية أو اجتماعية، لكن لو قلت عشان يوصلنا لربنا يبقى فضيلة روحية. عشان كده الكنيسة في صلوات الصوم الكبير في الاسم تقول باستمرار بالصوم والصلاة كذا وكذا، بالصوم والصلاة، علشان توري ان الصوم مش مجرد فضيلة جسدية. فضيلة جسدية ده بتوع اليوجا يبقوا احسن مننا لانهم اقوى في هذه الفضيلة من ناحية جسدية، يبقى الهندوس اقوى مننا لانهم اقوى في الضغط على الجسد. لكن هي ليست مجرد ضغط على الجسد، انما اعطاء فرصة للروح لكي ترتبط بالله. عشان كده هما الاثنين مع بعض ماشيين. نيجي للصلاة. انت تصلي حسب ما تفعل، لكن لماذا تصلي؟ هل واجب عليك انك انت تصلي او زي في الرهبنة لما يقولوا بينفذ قانون الرهبنة عن قانون؟ اما الصلاة هو الكلام مع الله، الصلاة هو الكلام مع الله. لكن ساعات انت تكلم ربنا لكن تربط الكلام اللي مع ربنا بالذات. اما صلاة بتطلب داخل فيها الذات، او صلاة بتشكر داخل فيها الذات، او صلاة بتعترف بخطايات برضو داخل فيها الذات. وليس كارثة الله. الصلاة في عمقها وفي فهمها الحقيقي هي محبة لله تدعوك إلى الكلام مع الله، هي اشتياق إلى الله يدعوك إلى الكلام مع الله. فلما تعرف الصلاة بأنها محبة لله واشتياق إلى الله يدعوك إلى الكلام مع الله، يبقى أعطيك التفسير السليم للصلاة. وداود يجمع المعاني دي كلها، يقول له اشتاقت نفسي اليك كما تشتاق الأرض العطشانة إلى الماء. يقول له كما يشتاق الأيل يعني الغزال الجامد، كما يشتاق الأيل إلى جداول المياه كذلك اشتاقت نفسي إليك يا الله. متى أقف وأتراءى أمام الرب؟ يقول له اسمه تحل ومضار في أفواه القديسين باسم الخلق يدي، فتشبع نفسي كما من لحم ودسا. اشتاقت نفسي اليك، عطشت نفسي اليك الى اخره. يبقى الصلاة ليست مجرد كلام مع الله. الفريسي اتكلم في صلاته كلام كثير ولم يكن مقبولا امام الله. وفي ناس ربنا هل يكررون الكلام باطلا كالامم في الصلاة. وفي ناس ربنا قال هذا الشعب يكرمني بشفتيه اما قلبه فهو مبتعد عني بعيدا. اذا الصلاة هي شعور في القلب يعبر عنه الرسالة بالكلام مع ربنا، لكن مجرد كلام ما جايش تتكلم مع ربنا. ربنا يقول لك انت ما صليتش بحاجة، هي مسألة كلام. يبقى تعريف الصلاة انها كلام مع الله تعريف محدود وضيق. نخش مثلا في الكتاب المقدس. تعريف الكتاب المقدس هو كتاب الله، لكن هل هو مجرد معلومات او مجرد وصايا او مجرد تاريخ؟ الكتاب المقدس هو حديث الله اليك، هو رسالة الله اليك، هو ما يقوله الروح للكنائس. رسالة ربنا بيوجهها اليك مصرحة، لان في واحد بيمسك الكتاب المقدس ويقرا ويبقى عالم في الكتاب وملوش حياة مع الله، ويبقى دارس في الكتاب دراسة قوية وملوش علاقة مع ربنا. لكن دي رسالة الله طويلة، تسمعها في حب وبكل قلب وتشوف تأثيرها فيك. يقول وجدت كلامك كالشهد فأكلت. يقول له فرحت بكلامه كمن وجد غناء كثيرة. يقول وصية الرب مضيئة تنير العينين من بعد، وانسراج لرجلي كلامه ونور لسبيله، يعني مرشد وهادي. لو عرفنا بالشكل ده هنقدر بكل شوق وبكل خشوع نقرا في كتاب الله، وبكل رغبه في الاستفاده نلجا الى كلام الله. نجي نمسك الخدمه مثلا. كتير منكم خدام في المدارس الاخرى، فأي خدمة مدرسة لحد يتسميها ايه؟ يسميها خدمة، يسميها نشاط كنسي، يسميها تعليم ديني. كل الكلمات دي ما فيهاش اسم ربنا. خدمة مدرسة تسميها تعريف الناس بربنا، تعريف الناس بربنا وملكوته، بتعرفهم باسمه. وتعرفهم بمحبته للناس وكرد فعل محبة الناس ليه. عشان كده المسيح في التعليم قال عرفتهم اسمه وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيه. لكن كثير من الناس يبدوها نشاط من أنشط تعليم، عشان كده يكون مدرس في مدرسة، هي مش مجرد تدريس، هي روح ينتقل من شخص إلى شخص، روح ينتقل من شخص إلى شخص، وأحياناً تكون مجرد قدوة تنتقل من شخص إلى شخص. وده الفرق بين المعلم الروحي اللي يعرف ربنا وينقل ربنا للناس، وواحد تاني بينقل إليهم معلومات. معلومات الواحد فيهم ممكن يدرس رحلات بولس الرسول كما تدرس أي أخبار في التاريخ في تحركات القادة والرؤساء في الأرض. لكن ربنا فين؟ لو ده المهم. ولذلك كل مدرس مدرس أحد لازم يفكر وهو بيدرس كيف ينقل الله إلى الناس، هل في درسه في نقل الله إلى الناس؟ وكذلك كل واحد وكل كاهن، هل هو بينقل الله إلى الناس؟ هل هو بيعرفهم بربنا؟ هل هو بيربطهم بربنا؟ نفس الكلام لما نقوله في الكنيسة كبيرة الله. خذوا مثلا الخلوة والصمت. ايه الخلوة دي؟ هل هي فترة هدوء، فترة وحدة، فترة ريتريت؟ هل هي بعد عن الضوضاء وبعد عن الخلطة وبعد عن كلام الناس؟ هل هي فترة للدراسة والقراءة والحفظ؟ كل ده ربما ما دخلش فيه اسم رفض. الخلوة هي فترة اختلاء مع الله، فترة جلوس مع الله، أو فترة اختلاء الإنسان مع نفسه لكي يربط هذه النفس بالله، لكي يعرض هذه النفس أمام الله في كل دواخلها وفي كل نقائصها وفي كل احتياجاتها. لكن كله بدون الأعظم ربنا ما تبقاش كله. كله ما الإنسان يجلس لوحده ما تبقاش كله. أما الناس اللي ساعات يجوني يقولوا لي احنا قصر المدارس احد بتاعنا هنعمل له خلوة في الدير، تعمل خلوة الفصل رحلة من 40 واحدة او واحدة، تعمل له خلوة. خلوة ازاي يا ربي؟ تسميها رحلة لكن تسميها خلوة مش ممكن تقول 40 واحدة. ثلاثين عشرين مسموش ولا واحد قاعد لوحده مع ربنا. او انسان جالس لوحده يفتش نفسه امام الله، يفتح نفسه ويفتشها امام ربنا ويعرضها عليه ويعرض علاقتها بيه مع ربنا ويطلب منه ان الله يشفى. نفس الكلام عن الصمت. الصمت ليس مجرد الامتناع عن الكلام، وليس مجرد البعد عن أخطاء اللسان. والقديسون الذين صمتوا زي القديس أرسنس كان هدفه من الصمت الكلام مع الله، ولذلك قالوا له لماذا لا تتكلم معنا يا أبتاه؟ قال لأني ما أقدرش أتكلم مع الناس ومع ربنا في نفس الوقت، ما أقدرش أتكلم مع الناس ومع ربنا في نفس الوقت. إذا الصمت في معناه الدقيق هو بعد عن الكلام مع الناس للكلام مع الله، هدف كده، أو للتأمل في الله. هو فرصة للتأمل وللعمق وللكلام مع ربنا وللتفكير كيف نقرب ربنا.